لما نفكر في علامات تجارية قوية، يعني دايماً يجي في بالنا منتجها الأساسي المعروف. بس الشركات الكبيرة ما توقف عند هذا الحد، صح؟
أبداً.
نشوف أسماء نعرفها ونفق فيها فجأة تظهر على منتجات، يعني ممكن تكون غريبة شوي.
بالضبط.
هذا هو عالم توسيع العلامة التجارية اللي رح نتكلم عنه اليوم، بالاستناد لأفكار ألكسندر تشيرنف في كتابه إدارة العلامة التجارية الاستراتيجية.
إيه، الفكرة الأساسية هي كيف الشركات تستغل قوة اسمها وسمعتها لدخول مجالات جديدة تماماً.
يعني الفكرة أعمق من مجرد خلينا نقول إضافة منتج جديد وخلاص.
أكيد، الموضوع يتعلق بتوسيع معنى العلامة التجارية بحد ذاتها في ذهن المستهلك. هل هذه العلامة بالنسبة لإلي بس قهوة؟ ولا ممكن تكون آيس كريم كمان؟
أو مثلاً، هل هي بس أقلام فخمة؟ ولا ممكن تمثل لي ساعات ونظارات جلدية؟
بالضبط، هذا التوسيع هو اللي يعيد تشكيل علاقتنا وتصورنا عن العلامة التجارية.
طيب، مهم نفرق هنا. يعني ستاربكس لما ينزلوا نكهة لاتي جديدة، هذا شيء.
صح.
بس لما نشوف آيس كريم باسم ستاربكس في السوبر ماركت، هذا شيء ثاني تماماً.
تماماً، الأول مجرد إضافة لخط منتجات القهوة الحالي،
والثاني؟
الثاني هو اللي نسميه توسيع العلامة التجارية، لأنه نقل الاسم لفئة منتجات جديدة كلياً اللي هي الآيس كريم.
ومثال مونبلون اللي ذكرتيه؟
مونبلون معروفة طبعاً بأقلام الحبر الفخمة من زمان.
أكيد.
لما بدأوا يصلعوا ساعات، منتجات جلدية، نظارات، هذا هو التوسيع. دخلوا فئات جديدة بس مرتبطة بنفس الصورة الذهنية للفخامة والأناقة.
لكن لما يصدروا قلم حبر بإصدار خاص مستوحى من شخصية تاريخية مثلاً؟
لا، هذا يعتبر إضافة لخط منتجاتهم الحالي ضمن فئة الأقلام، ما يعتبرش توسيع للعلامة بالمعنى الاستراتيجي اللي بنتكلم عنه.
فهمت، والتمييز هذا مهم عشان نفهم الفرص والمخاطر المختلفة.
بالضبط، توسيع خط الإنتاج يقوي وضعك في مجالك الأصلي، توسيع العلامة ممكن يفتح لك أبواب أسواق جديدة بالكامل.
بس كمان يحمل مخاطر أكبر على صورة العلامة نفسها، صح؟
100%. ولازم كمان نفرق بينه وبين شيء تاني اسمه الكو براندينج أو العلامة التجارية المشتركة.
هذه لما شركتين يتعاونوا؟
إيه، في الكو براندينج أنت بتربط علامتك بعلامة تانية عشان تكتسب شيء من صفاتها أو توصل لجمهورها.
تمام.
أما في توسيع العلامة، أنت بتستخدم علامتك نفسها عشان تغطي منتجات جديدة أنت طورتها. الهدف الأساسي غالباً هو النمو، دخول أسواق جديدة بمنتجات جديدة.
وهنا تيجي المعادلة الصعبة، التريد أوف. هل أوسع نطاق العلامة وأخاطر إنه معناها يصير يعني باهت شوي أو مشوش؟
أو
أحافظ على تركيزها القوي في مجالها بس ممكن أضحي بفرص نمو في أسواق ثانية؟
هذه هي الموازنة الدقيقة. التوسع ممكن يزيد إمكانياتك السوقية بشكل كبير، بس ممكن يضعف معنى العلامة وقوتها التنافسية. التركيز يقوي العلامة في سوقها، لكن يحد من نموها.
وش المبدأ الأساسي هنا؟
المبدأ الأساسي، زي ما يشير الكتاب، هو أن العلامة التجارية لازم تستهدف أكبر شريحة سوقية تقدر تقدمها قيمة مقنعة وحقيقية. يعني لا توسع بس عشان توسعت، ولا تضيق على نفسك بدون داعي.
جميل. طيب، خلينا ندخل في أنواع التوسيع. نبدأ بالنوع الأول اللي هو التوسيع الرأسي.
التوسيع الرأسي يعني تحريك العلامة لفوق أو لتحت في سلم الأسعار.
نبدأ بالصعود، الأبسكيل إكستنشنز. كيف شركة معروفة بأسعارها المعقولة أو حتى الرخيصة ممكن تقنع الناس يشتروا منها شيء غالي وفخم؟
هذه خطوة مغرية جداً للشركات. بدلاً من تبني علامة فخمة جديدة من الصفر بكل تكاليفها ووقتها الطويل،
تستغل الاسم الموجود وخلاص.
بالضبط، تستغل الاسم المعروف والثقة الموجودة. شفنا محاولات مثل ساعة أبل الذهبية اللي كانت غالية جداً.
صح، الأبل واتش إديشن.
إيه، وفولكس فاجن لما نزلت سيارة فايتون الفخمة، وشركة النبيذ جالو اللي نزلت خط فاخر أسعاره أعلى بكتير من منتجاتها العادية.
الفكرة هي توفير التكاليف وكمان الاستفادة من ولاء العملاء الحاليين.
وممكن يكون في أمل إن هالخطوة تحسن صورة العلامة الأم نفسها.
كيف يعني؟
يعني اسم زي فولكس فاجن اللي معناه سيارة الشعب، لمن يرتبط بسيارة فخمة جدا زي فايتن، حتى لو السيارة ما نجحت تجاريا بشكل المطلوب، يمكن يعطي انطباع عام بالجودة الهندسية العالية للشركة ككل.
بس هذا سلاح ذو حدين صح؟
هو الخطر الأكبر هنا، صورة العلامة الحالية ممكن تكون هي نفسها العائق.
يعني اسم فولكس فاجن نفسه سيارة الشعب.
بالضبط، خلى صعب على الناس تتقبل فكرة إنها تدفع مبلغ كبير جدا مقابل سيارة منهم بغض النظر عن جودتها الفعلية. المستهلك عنده ارتباط ذهني معين بالاسم.
ونفس الشيء مع جالو والنبيذ الفخر.
تماما، صورتها كمنتج نبيذ بأسعار معقولة جدا خلت صعب على المستهلك يقتنع إنه يشتري نبيذ فاخر منها بنفس الاسم. الارتباطات القديمة قوية وصعب تغييرها.
وهذا يفسر ليش كتير شركات تفضل تطلق علامة تجارية جديدة تماماً للسوق الفاخر.
بالضبط، تويوتا ما حاولت تبيع سيارات فخمة تحت اسم تويوتا.
أطلقوا لكزس.
إيه، أطلقوا لكزس كعلامة منفصلة تماماً عشان تنافس مرسيدس وبي ام دبليو. استثمار ضخمة أكيد، بس بنوا علامة ناجحة بصورتها الفخارة المستقلة.
يعني المخاطرة باسم العلامة الأم في سوق أعلى منها سعراً غالباً ما تسوى.
غالباً لا، البديل الآمن والأكثر فعالية على المدى الطويل هو علامة جديدة.
طيب، والعكس، النزول في سلم الأسعار، الداون سكيل إكستنشنز، نستخدم علامة معروفة يمكن فخامة لبيع منتجات أرخص. هذا نشوفه كثير صح؟
جدا، هذا شائع ومنتشر بشكل كبير. بي ام دبليو الفئة الأولى مثلا،
أو بورش بوكستر كبداية لعالم بورش.
تمام، وخط أرماني إكستشينجينج اللي يعتبر أقل سعراً من جورجيو أرماني، وبولو رالف لورينج مقارنة بخط رالف لورين الأساسي.
وليش هذا النوع أسهل؟
لأنه هنا صورة العلامة الفخمة الأصلية غالباً ما تكون ميزة للمنتج الأرخص، مو عائق مثل الحالة السابقة.
يعني الناس تحب تشتري قطعة من هيبة العلامة بسعر معقول.
بالضبط، تحصل على جزء من البرستيج والاسم المعروف بسعر تقدر عليه. هذا بحد ذاته عامل جذب قوي.
بس أكيد فيه مخاطر، يعني أول شيء يجي في بالي هو إضعاف صورة العلامة الأم نفسها.
هذا هو الخطر الأكبر والأكثر حساسية، تخفيض قيمة العلامة أو البراند ديليوشن.
كيف يعني؟
الفخامة مرتبطة بالندرة، بالسعر العالي، بالجودة الاستثنائية، بالتفرد. لما تبدأ تشوف الاسم على منتجات أرخص ومنتشرة أكثر، ممكن المستهلك يبدأ يشكك في هذه الصورة الحصرية.
مثلاً؟
شوف، لما شانيل عملت صندوق اشتراك فيه منتجات تجميل أرخص من منتجاتها العادية، أو بولغاري لما نزلت ساعات ألمنيوم رياضية أقل فخامة وسعر من ساعاتها المعروفة.
إيه؟
هذه كلها خطوات مدروسة أكيد، لكنها تحمل خطر التأثير سلباً على الصورة الفخمة والحصرية للعلامة على المدى الطويل.
والخطر الثاني اللي دايم ينذكر هو الكانيبالايزيشن، أكل لحم الأخ.
نعم، وهذا خطر حقيقي جدا. معناه إن المنتج الجديد الأرخص يسرق مبيعات من منتجاتك الأغلى ثمنا من نفس العلامة التجارية.
يعني العميل اللي كان ممكن يشتري الفئة الأعلى يكتفي بالفئة الأقل لأنها أرخص وتحمل نفس الاسم؟
بالضبط، ممكن عميل كان بيشتري مرسيدس فئة E يقرر ياخد فئة C لأنها أرخص وفيها نفس النجمة الثلاثية اللي تعجبه.
والمشكلة هنا في هامش الربح الأقل للمنتجات الأرخص.
تماماً، بما إن هامش الربح في المنتجات الأرخص أقل، ممكن أرباح الشركة الإجمالية تتأثر سلباً، إلا إذا، وهذا هو الرهان، إلا إذا الزيادة الكبيرة في حجم المبيعات قدرت تعوض هذا النقص في هامش الربح.
طيب، الشركات كيف تتعامل مع هذه المخاطر؟ في طرق لتخفيفها؟
أكيد، في استراتيجيات. الحل الشائع هو استخدام ما يسمى بالعلامات التجارية الفرعية المدعومة أو Endorsed Sub-Brands.
زي أرماني إكستشينج اللي ذكرتي؟
بالضبط، الاسم الفرعي إكستشينج واضح ومختلف، لكنه مدعوم باسم أرماني الأم. الكل يعرف أنه خط أرخص وأكثر شبابية من جورجيو أرماني.
يعني كلما زاد الفرق في السعر والجودة،
كلما زادت الحاجة لعلامة فرعية أو حتى اسم منفصل تماماً عشان نحمي العلامة الأم.
وإذا كان الفرق كبير جدا،
في حالات الفروقات الكبيرة جدا في السعر والجودة، ممكن الشركة تنشئ علامة جديدة تماما حتى للسوق الأقل سعرا، مثل ما سوت شركة داو كورنينج لما أطلقت علامة زيامتر لمنتجات السيليكون منخفضة التكلفة عشان تفصلها تماما عن علامتها الرئيسية داو كورنينج المعروفة بالجودة العالية والابتكار.
واضح جدا. طيب، ننتقل للنوع الثاني من التوسيع، التوسيع الأفقي.
تمام،
هنا العلامة التجارية تنتقل لفئة منتجات جديدة تماما، مو مجرد تغيير في مستوى السعر، لا، التغيير في نوع المنتج نفسه. الأمثلة هنا كثيرة وممتعة الصراحة.
فعلاً، وهذا النوع يمكن هو الأكثر إثارة للاهتمام أحياناً. شوف أرماني مثلاً.
من الأزياء للأثاث والفنادق.
بالضبط، تيمبرلاند اللي بدأت كأحذية عمل قوية ومتينة.
صارت تبيع ملابس ومعدات سفر وحقائب.
وكاتربيلر، الشركة اللي نعرفها بالمعدات الثقيلة والجرافات.
صارت تبيع ملابس وأحذية وحتى جوالات وإكسسوارات.
وليجو، اللي كانت مجرد مكعبات بناء للأطفال.
الحين عندهم مدن ملاهي، ألعاب فيديو، أفلام، عالم كامل باسم ليجو.
والجيتار.
للمعدات الصوتية الاحترافية ومنتجات الجولف والدراجات النارية والمحركات البحرية. كيف يجمعون كل هذا تحت اسم واحد؟
كلها تستخدم نفس الاسم ياماها في مجالات مختلفة جداً، لكنها تحافظ على سمعة الجودة والدقة في كل مجال تدخله.
طيب، في نقطة ذكرتها قبل قليل، حتى لو المجال الجديد أرخص بطبيعته، مثل دخول علامات الأزياء الفاخرة زي جوتشي ولويس فوتون لسوق العطور ومستحضرات التجميل، هل هذا يعتبر أفقي؟
غالباً نعم، يعتبر توسيع أفقي. النقطة الأساسية هنا هي هل العلامة بتحافظ على موقعها السعري المتميز أو البريميوم بوزيشنينج داخل الفئة الجديدة مقارنة بالمنافسين الآخرين فيها؟
فهمت، يعني عطر جوتشي بيكون أغلى من معظم العطور الثانية في السوق؟
بالضبط، ومستحضرات تجميل شانيل يتكون أغلى من لوريال أو ميبلين. صحيح إن السعر المطلق للعطر أو أحمر الشفاه أقل بكتير من سعر حقيبة يد أو فستان، لكنها لا تزال منتجات تعتبر فاخرة أو شبه فاخرة ضمن فئتها. فالتركيز هنا على دخول فئة منتجات جديدة مع الحفاظ على نفس المستوى النسبي من التميز والجودة والسعر.
في مثال تاريخي لفت نظري جدا، وهو دليل ميشلان للمطاعم. يعني مين كان يصدق إن دليل تقييم المطاعم الأشهر والأكثر تأثيراً في العالم بدأ كحيلة تسويقية من شركة إطارات؟
قصة مذهلة فعلاً، وتعكس عبقرية التفكير خارج الصندوق. في عام 1900 شركة ميشلان للإطارات كانت تبغى تشجع الناس إنهم يسافروا بسياراتهم لمسافات أطول
عشان يستهلكوا إطارات أكثر ويشتروا إطارات ميشلان جديدة.
بالضبط، فكروا كيف نشجع الناس على السفر؟ قالوا نسوي لهم دليل مجاني.
دليل فيه إيش؟
فيه خرائط، معلومات عن أماكن تغيير الإطارات، محطات البنزين، ورش التصليح، وكمان أماكن للنوم والأكل على الطريق.
يعني دليل شامل للمسافر بالسيارة.
تماماً. بعد فترة لاحظوا إن الناس ما كانت تاخد الدليل المجاني بجدية كافية، فقرروا يبيعوه بسعر رمزي عشان يعطوه قيمة.
وبعدين بدأت قصة تقييم المطاعم بالنجوم؟
إيه؟ لاحظوا إن قسم المطاعم هو الأكثر شعبية، فبدأوا يركزوا عليه ويرسلوا مفتشين سريين لتقييم المطاعم ومنحها نجوم بناءً على جودة الطهي. واليوم دليل ميشلان هو المرجع الأول عالمياً في تقييم المطاعم الفافرة. توسيع أفقي عبقري بدأ بهدف مختلف تماماً.
سبحان الله. طيب، بعيداً عن قصة ميشلان الفريدة، وش الفوائد الواضحة للتوسع الأفقي بشكل عام؟
الفائدة الأولى والأكثر وضوحاً هي الكفاءة من ناحية التكلفة والوقت.
أسرع وأوفر من بناء اسم جديد من الصفر.
بالتأكيد. شوف كريست مثلاً، كان عندها اسم قوي جداً في معاجين الأسنان.
طبعاً.
فاستغلت هذا الاسم وهذه السمعة لدخول سوق شرائط تبييض الأسنان بمنتج كريست وايت ستريبس بسهولة ونجاح كبير.
ورالف لورين اللي ذكرناه.
رالف لورين بنى إمرقارية كاملة حول اسمه. مو بس ملابس، عطور، نظارات، ساعات، أثاث منزلي، مفروشات، حتى دهانات ومطاعم، كلها تبيع أسلوب حياة مرتبط باسم رالف لورين. الاسم القوي يفتح لك أبواب كتيرة.
والاسم القوي هذا بحد ذاته يعطي قيمة مضافة للمنتج الجديد.
بالضبط، هنا الاسم غالباً بيكون عامل مساعد قوي للمنتج الجديد، عكس التوسع لفوق أبسكيل اللي ممكن الاسم يضر المنتج.
وكمان نقطة مهمة، المنتجات الجديدة في التوسع الأفقي غالباً بتكون مكملة للمنتجات الأصلية، مو بديلة لها.
صحيح، يعني الشخص اللي يشتري أثاث من رالف لورين ممكن جداً يضل يشتري ملابسه وعطوراته، اللي يشتري أحذية من تيمبرلاند ممكن يشتري جاكيت منهم، هذا يقلل خطر الكانيبالايزيشن اللي شفناه في التوسع لتحت، داون سكيل.
وفوق هذا كله، يلبي رغبة العملاء في التنوع، ويزيد من نقاط التواصل وظهور العلامة التجارية في حياة المستهلك اليومية وفي مناسبات استخدام مختلفة.
بالضبط، يخلي العلامة جزء أكبر من حياة العميل.
لكن أكيد إله مخاطر هو كمان، وشفنا أمثلة فشلت فشل ذريع جدا.
طبعا، ما في استراتيجية بدون مخاطر. الخطر الأكبر هنا هو نفس مشكلة تخفيف العلامة Brand Dilution، بس يمكن بشكل مختلف عن التوسع لتحت.
كيف؟
إذا توسعت في مجالات كثيرة جداً أو مجالات غير مترابطة منطقياً مع هوية العلامة الأصلية، العلامة ممكن تفقد معناها الأساسي وتصير مشوشة،
زي ستاربكس والتوسع في منتجات كثيرة غير القهوة.
ممكن التوسع المستمر في منتجات تبعد عن جوهر العلامة كخبير قهوة عالمي ممكن يضعف هذا الجوهر مع الوقت.
والقضية الأشهر في هذا السياق هي بيير كاردان.
بيير كاردان مثال كلاسيكي صارخ. كانت اسم فخم جداً في عالم الأزياء الراقية في الستينيات والسبعينيات.
وبعدين؟
بعدين بدأ يمنح تراخيص لاستخدام اسمه على كمية هائلة من المنتجات غير المترابطة بالمرة. أقلام، ولعات، حقائب، أواني طهي، مقالي، جوارب، ربطة عنق، حتى سردين معلب.
سردين باسم بيير كاردان؟
تخيل، النتيجة كانت إنه الاسم فقد كل بريقه وفخامته وقيمته، صار موجود في كل مكان على منتجات رخيصة وعادية. العلامة التجارية تدمرت تماماً بسبب التوسع المفرط وغير المدروس. كل ما زاد تنوع المنتجات تحت اسم واحد، صار أصعب على المستهلك يحدد وش هو جوهر العلامة وهويتها بالضبط.
هذا عن إضعاف العلامة الأم. طيب، ماذا عن فشل المنتج الجديد نفسه في الفئة الجديدة؟ مو بس إضعاف الأم.
هذا وارد جداً ويحصل بشكل متكرر لما يكون في تناقض واضح وصارخ بين معنى العلامة التجارية الأصلي والفئة الجديدة اللي تحاول تدخلها.
مثل بونز ومعجون الأسنان؟
بالضبط. بونز مرتبطة في أذهان الناس بالنعومة، بالعناية بالبشرة، بالكريمات المرطبة. لما نزلت معجون أسنان، الناس استغربت وما تقبلته، ما في أي رابط منطقي.
أو فريتو لاي تبع الشيبس والبطاطس المقلية.
نزلوا مشروب ليموناضة، فريتو لاي ليمونيد، مين يبغى يشرب ليموناضة من شركة شيبس؟
ومثال هارلي ديفيدسون كان غريب جدا.
جدا، هارلي ديفيدسون رمز الحرية، القوة، الدراجات النارية الضخمة، أسلوب الحياة الخشن، نزلوا أدوات تزيين الكيك؟
أدوات تزيين كيك؟
إيه، طبعاً فشلت فشل ذريع. هذه الأمثلة كلها تبين كيف إنه الفشل يكاد يكون مضمون لما التوسع يتجاهل هوية العلامة الأساسية ومعناها الراسخ عند المستهلكين بشكل فج. يصير في حالة رفض وعدم تصديق.
طيب، الصورة صارت أوضح الآن. مزايا ومخاطر معقدة لكل نوع من أنواع التوسع. السؤال الآن، كيف الشركة تقرر أصلاً إذا كان توسيع علامتها التجارية هو الخيار الصحيح لها أم لا؟ وش العوامل الأساسية اللي لازم تأخذها في الاعتبار قبل ما تقدم على خطوة زي هذه؟
فيه عدة عوامل رئيسية لازم تدرسها الشركة بعناية. أولاً وقبل كل شيء، الفرصة السوقية نفسها.
يعني هل السوق يستاهل؟
مو بس يستاهل، هل في شريحة عملاء محددة عندهم احتياجات واضحة وغير ملبى؟ وهل علامتك الحالية هي الأنسب لتلبية هذه الاحتياجات؟ أحياناً قد يكون الأنسب إنك تنشئ علامة تجارية جديدة تماماً موجهة بدقة لهذه الشريحة بدل ما تحاول تمط أو تعدل معنى علامتك الحالية عشان تناسبهم.
زي مين يسوي كده؟
شوف شركة AB InBev، أكبر منتج للبيرة في العالم.
إيه؟
عندهم أكثر من 500 علامة بيرة مختلفة، كل واحدة موجهة لسوق معين، لذوق معين، لشريحة سعرية معينة. هذا يسمح لهم باستهداف دقيق جداً وتلبية أذواق متنوعة بدون ما يخلطوا بين العلامات.
فهمت، يعني مو دائماً التوسع بنفس الاسم هو الحل. طيب، العمل الثاني؟
العامل الثاني هو أهداف الشركة ومواردها وقدراتها داخلية. هل الشركة أصلاً عندها الخبرة والقدرة على بناء وإدارة علامات تجارية متعددة؟
مثل الشركات الكبيرة زي بروكتر أند جامبل أو يونيليفر؟
بالضبط، شركات زي هذه جزء أساسي من قوتها ونموذج عملها هو بناء وإدارة بورتفوليو أو محفظة متنوعة من العلامات التجارية الناجحة. بالنسبة لهم، إطلاق علامات جديدة هو شيء طبيعي ومتوقع وجزء من DNA تبعهم.
وشركة ثانية؟
شركات ثانية ممكن تكون قوتها الأساسية في التصنيع أو في التوزيع أو في تكنولوجيا معينة، بالنسبة لهذه الشركات، قد يكون استغلال علامتها التجارية القائمة وتوسيعها خيار أسهل وأكثر كفاءة من محاولة بناء علامة جديدة من الصفر اللي يتطلب مهارات وموارد مختلفة. الموضوع يعتمد على استراتيجية الشركة وقدرتها الأساسية.
تمام. العامل الثالث واللي يبدو لي حاسم جداً هو التوافق مع الفئة الجديدة. هل اسم العلامة الحالي بيساعد المنتج الجديد ولا بيضره في الفئة الجديدة؟
عامل حاسم ومحوري. نجاح أبل في دخول سوق الساعات الذكية اعتمد بشكل كبير جداً على قوة اسم أبل وسمعتها في التكنولوجيا والتصميم والجودة. الاسم ساعد المنتج الجديد.
والعكس صحيح.
والعكس صحيح تماماً. شوف فشل شركة بيك. بيك معروفة جداً بالمنتجات الرخيصة اللي تستخدم لمرة واحدة وترميها. أقلام حبر، ولعات، شفرات حلاقة.
إيه معروفة؟
لما حاولوا بنفس الاسم بيك يبيعوا ملابس داخلية نسائية ورجالية وعطور كمان، طبعاً فشلوا فشل ذريع. الاسم اللي مرتبط بالرخصة والاستخدام المؤقت ضر المنتجات الجديدة بدل ما يفيدها. ما في أي توافق.
فشل منطقي الصراحة. طيب، العامل الأخير اللي ذكرتيه هو التأثير العكسي على العلامة الأم نفسها. الميننج سبيل أوفر أو تأثير الامتداد على المعنى.
نعم، وهذا يمكن يكون الاعتبار الأخطر على المدى الطويل. لازم تفكر بعمق. كيف التوسع الجديد هذا رح يأثر على صورة وقيمة ومعنى علامتك التجارية الأساسية في عيون عملائك الحاليين والمستقبليين؟
زي مثال بربري اللي صار لهم.
بالضبط. قصة بربري في بداية الألفية تعتبر تحذير مهم. توسعوا بشكل مبالغ فيه جداً في منتجات رخيصة ومنحوا تراخيص كثيرة لاستخدام نقشة المربعات الشهيرة بتاعتهم، لدرجة إن العلامة فقدت جزء كبير من فخامتها وحصريتها وصارت مرتبطة بأسواق شعبية وبتزييف المنتجات.
واحتاجوا جهد كبير جداً لاستعادة مكانتها بعد كذا.
نعم، احتاجوا سنوات من العمل الدؤوب وتغيير الاستراتيجية ورفع الأسعار وتقليل نقاط البيع عشان يستعيدوا صورتهم كعلامة فاخرة. لتجنب هذا السيناريو، الحل غالباً يكون في استخدام علامات فرعية مدعومة بشكل واضح مثل إمبوريو أرماني مقارنة بجورجيو أرماني أو زيزيغنا مقارنة بإرميني جلدوزينيا.
أو حتى إطلاق علامات جديدة تماماً لفئات سعرية أو شرائح عملاء مختلفة.
بالضبط، مثل ما تسوي مجموعات الفنادق الكبيرة. ماريوت عندها علامات فاخرة زي ريتز كارلتون وسانت ريجيس، وعندها علامات متوسطة زي ماريوت وكورتيارد، وعندها علامات اقتصادية أو موجهة للشباب زي موكسي هوتلز، وهيلتون عندها وولدورف أستوريا وكونراد، وعندها هيلتون ودبل تري، وعندها ترو باي هيلتون. كل علامة تستهدف شريحة مختلفة بدون ما تأثر سلباً على صولة العلامات الأخرى أو العلامة الأم.
يعني العملية كلها في النهاية عبارة عن موازنة دقيقة جداً بين الاستفادة من قوة الاسم الحالي وحمايته في نفس الوقت.
تماماً. عشان يكون توسيع العلامة التجارية ناجح ومستدام، لازم ما يكون مجرد استغلال لاسم ناجح وخلاص. لازم التوسع الجديد يستفيد من قوة العلامة الأم وفي نفس الوقت يضيف لها قيمة بطريقة ما، أو على الأقل ما يضر بسمعتها وصورتها وقيمتها.
والقرار لازم يكون مبني على فهم عميق للتآزر أو السينرجي المحتمل بين العلامة الأصلية والتوسع الجديد.
بالضبط، وش القيمة اللي ممكن يخلقها هذا التآزر للعميل؟ وش القيمة اللي بيخلقها للشركة؟ هل هو مجرد إضافة منتج جديد للكتالوج، ولا هو خطوة استراتيجية حقيقية بتعزز مكانة الشركة ككل؟
خلاصة القول، استكشفنا اليوم عالم توسيع العلامات التجارية بأنواعه المختلفة، الرأسي بتغيير السعر والأفقي بدخول فئات منتجات جديدة، وشفنا كيف إن كل خطوة فيها جاذبية كبيرة وفرصة نمو، لكنها كمان محفوفة بالمخاطر، خصوصا خطر إضعاف جوهر العلامة ومعناها الأصلي.
المعادلة دائماً صعبة وتحتاج تفكير استراتيجي عميق، والاستفادة من رصيد العلامة القائم لازم يتم بحذر شديد عشان ما ندمر هذا الرصيد نفسه.
ويبقى سؤال أخير للتفكير، خصوصاً للمستمعين اللي عندهم خبرة في مجال الأعمال والتسويق.
تفضل.
بعيداً عن مجرد ملائمة السوق أو توفير التكاليف الأولية، وش هو نوع التآزر الأعمق المعنوي والاستراتيجي اللي لازم يكون موجود بين جوهر العلامة الأم والتوسع المحتمل عشان نقول إنه هذا التوسع فعلاً بيقوي الشركة ككل على المدى الطويل ومو مجرد إضافة منتج عابر قد يختفي بعد فترة.
سؤال ممتاز ويلامس جوهر التحدي. إيجاد هذا التآزر العميق هو اللي يفرق بين التوسع الناجح والمستدام وبين التوسع الانتهازي قصير المدى، يحتاج تفكيراً أبعد من مجرد الأرقام والمبيعات الأولية.